بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة ياسين، وهي السورة 36 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة مكية، كل آياتها، وقيل إلا آية واحدة وهي الآية 45، قيل مدنية. وآيات هذه السورة بحسب العد الكوفي 83 آية، وبحسب عد غيرهم 82 آية، مجموع الآيات 83 آية العد الكوفي، 82 آية على باقي القراء. الخلاف في ياسين، هل هي آية منفصلة أم هي جزء من الآية التي تليها؟ فمن عدها منفصلة فيعد آيات السورة 83 آية، ومن يعدها متصلة مع ما بعدها يعد آيات السورة 82 آية. السورة سورة مكية كما ذكرنا، وفيها من خصائص السور المكية ما هو معروف في قراءتك لهذه السورة، تجد خصائص السور المكية واضحة في الرد على المشركين، في التأكيد على توحيد الله سبحانه، على أمور العقيدة والإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، كذلك إثبات صفات الأنبياء ما يعتبر فيهم، إثبات قضاء الله سبحانه وقدره، إثبات علم الله سبحانه تبارك وتعالى، الكلام عن الحشر، شكر الله سبحانه تبارك وتعالى والحث على ذلك، معجزة هذا القرآن وكيف أنه هذا القرآن الحكيم من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، إثبات الجزاء على فعل الخير والجزاء على فعل الشر، مع ذكر الأدلة من الآفاق أدلة كونية، ومن أنفس الناس أدلة في نفس كل إنسان بتفنن عجيب في هذه السورة، ولذلك سميت هذه السورة بقلب القرآن، مما سميت به سورة ياسين أنها قلب القرآن. وجاء فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث مرفوع. أغراض هذه السورة فيها التحدي بإعجاز هذا القرآن العظيم. التحدي بدأ بياسين، حرفان من حروف المعجم اللغوي، يتحدى الكفار ويقول: والقرآن الحكيم، هذا كتاب، قرآن رب العالمين، كتاب أحكمه الله كما سنرى بعد قليل. وصف الله سبحانه القرآن بأنه حكيم، وهو سبحانه من أسمائه الحسنى الحكيم، والقرآن كتاب أحكمت آياته، فهو كتاب حكيم محكم. القرآن هذا الذي أنقذ الله عز وجل به العرب من الكفر بالله، من الشرك، من الضلال، من الغي، إلى الإيمان والدخول في دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ضرب الله عز وجل في هذه السورة المثل للفريقين، فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفر والطغيان، لعلهم يتعظون ولعلهم يتذكرون. ضرب المثل بالأعم، وهم القرون السابقة، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. كذلك تخلص من ذلك إلى الاستدلال على تقريب البعث وإثباته بالاستقلال تارة، وبالاستطراد مدمدا في آياته سبحانه في خلال ذلك، لامتنان بنعم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يخرج من إثبات شيء إلى شيء آخر من غير ما تشعر بالخروج وتسمونه بحسن التخلص، تخرج من شيء إلى شيء إلى شيء إلى شيء وأنت في سياق واحد عظيم جميل، ذهنك لا يذهب عن هذا السياق بل يشدك إليه، هذا القرآن العظيم الذي بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه السورة بالقسم بهذا القرآن العظيم وأنه من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فهو قد أعجزكم أن تأتوا بمثله، وانتهى بالتذكرة بقضاء الله وقدره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه السورة ذكرنا أنها سورة مكية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وفي ترتيب نزول القرآن تعتبر الحادية والأربعون، السورة الحادية والأربعون في ترتيب النزول على ما ذكره جابر بن زيد في ذلك، نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان، نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان. اختلف العلماء في الآية التي قالوا إنها مدنية فيها، فقالوا قول الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثرهم، قالوا هذه آية مدنية، ونكتب ما قدموا وآثرهم، وجاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلت البقاع حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأرادت بنو سلمة أن تقرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو جوانب المدينة، هؤلاء في أطراف المدينة يبقى حماية لأطراف المدينة، لما الكل يترك أطراف المدينة ويجوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لعل الأعداء يدخلون بسهولة على المدينة، لعل المنافقين يفعلون أشياء في أطراف المدينة لا تبلغ بسهولة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذه الآية وقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم حض وحث على لزوم الديار، فيقول إلزموا دياركم، دياركم تكتب آثاركم، فنهاهم أن يقربوا من المسجد وأمرهم أن يظلوا في أماكنهم، وبين لهم أن الأثر أنك في مجيئك من بيتك إلى بيت الله عز وجل كل خطوة تخطوها هذا أثر من أثارك يكتب لك عند الله عز وجل، فذكروا أن هذه الآية في ذلك، والصواب أن معناها في ذلك ولكن لم تنزل في ذلك، ليس نزول هذه الآية في المدينة، وإن كان الحديث الذي رواه الترمذي يوهم ذلك فنزلت كذا، والصواب أنها نزلت مع باقي السورة حين أنزلها الله عز وجل بمكة، ولكن معنى الآية يوافق الحادثة فقالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المفسرون أحاديث كثيرة وأثارا في فضل هذه السورة، ولكن أكثر ما ذكروه كان ضعيف، أكثر ضعيف، لكن منها قولهم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد رواه أبو داود رواه ابن ماجه وغيره من حديث معقل ابن يسار بإسناد ضعيف، ولكن الظاهر أن هذه السورة مفيدة فعلا في قراءتها على الموتى، ولذلك كان أحد الصحابة أمر بقراءتها وهو في السوق، روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن صفوان قال حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي، المشيخة من التابعين، وكونوا يذكر مشيخة معناها عدد من التابعين، وهم كانوا مجهولين ولكن بكثرة العدد الجهالة ترتفع هذه الجهالة ويغتفر فيها جهالة آحادهم بمجموعهم، فهم مجموعة من مشيخة التابعين، رووا هذا عن غضيف ابن الحارث الثمالي، غضيف صحابي، حين اشتد سوقه فقال لمن حوله ها هل منكم أحد يقرأ ياسين يعني وهو في كرب الموت، نزل به الموت وهو يموت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فاشتد به الموت جدا فقال لمن حوله هل منكم أحد يقرأ ياسين، حد حافظ سورة ياسين؟ فواحد من الموجودين يحفظها وهو صالح بن شريح السكوني فقرأها، فلما بلغ 40 آية منها قبض وضيف ابن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه، كأنه بقراءة هذه السورة على الإنسان الذي يموت في سياق الموت يخفف عليه خروج الروح. فكان المشيخة يعني من التابعين يقولون إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها، ففيها أنه يستحب ذلك أن تقرأ هذه السورة في أو على الإنسان الذي يموت في سياق الموت، ما جاش أنه بعد ما يموت يقرأ عليه ذلك، وإن كان من قرأ قرآنا وأهدى ثوابه لإنسان توفي الراجح أنه يناله من ذلك أجر بذلك ويصل الثواب إليه. لكن هنا في قراءة سورة ياسين في الأحاديث اللي ذكرت أنها قلب القرآن، أحاديث إسنادها ضعيف، وإن كانت من أفضل ومن أعظم سور القرآن سورة عظيمة جدا، لكن الغرض بيان إن الأحاديث اللي في الفضائل لابد من صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نذكر هذه الأحاديث، فلننبه فقط على ضعفها. من الأحاديث اللي جاءت في فضلها وهي أحاديث موضوعة، إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، قراءة القرآن 10 مرات معناها أفضل من قل هو الله أحد، وإن كان أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها أنها أفضل من القرآن 10 مرات أو من قرأها يكون قرأ القرآن 10 مرات. سورة قل هو الله أحد هي اللي جاء فيها الفضل أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، أما تعدل 10 مرات كالقرآن فهذا لا يصح، هذا موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. بدأ لنا ربنا سبحانه هذه السورة بقوله ياسين والقرآن الحكيم، وذكرنا ياسين آية عند الكوفيين فيقفون عليها ويجوز أن يستصل بما بعدها، وعند غيرهم هي من التي تليها يبقى سيصلها بما بعدها، ياسين والقرآن الحكيم. هنا القراءة فيها هتقرأ ياسين والقرآن الحكيم أو ياسين والقرآن الحكيم، هنا أدغم النون هي ياسين النون اللي في آخرها بالواو اللي في أول والقرآن الحكيم، حيدغم هذه في تلك هشام عن ابن عامر والكسائي، وأيضا يدغمها يعقوب يدغم فيقول ياسين والقرآن الحكيم، والكسائي أيضا يدغمها، باقي القراء سيظهرونها ياسين والقرآن الحكيم يبقى اقرؤونها بالنون، اللي حيظهرها من غير خلاف حيبقى قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو كذلك وحمزة وأبو جعفر، دول يظهرونها فيقرؤون ياسين والقرآن الحكيم، باقي القراء حيختلف عنهم فيها فيجوز عندهم الإدغام ويجوز عنه عندهم الإظهار، منهم نافع ومنهم البزي عن ابن كثير ومنهم حفص عن عاصم، وأيضا جاء عن ابن زكوان أو عاصم كله له الوجهان فيها، وأيضا ابن زكوان عن ابن عامر بخلف فيها. يبقى هنا كأننا في قراءتنا يجوز أن نقرأ ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، وكان الأشهر قراءة حفص ياسين والقرآن الحكيم بالإظهار. برضو الياء فيها يا يميلها البعض أو أكثر القراء يميلونها والبعض منهم لا يميلونها، فاللي حيميل هنا فيها يبقى شعبة عن عاصم فيقرأ ياسين ياسين بالإمالة لها، ويقرأها أيضا حمزة والكسائي والخلف كذلك، وأيضا سيميلها روح عن يعقوب، وباقي القراء يقرؤونها بغير إمالة بالفتح يعني ياسين، وحيقرأها أبو جعفر بالسكت عليها ياسين حتى يبين أن هذا حرف وهذا حرف، إنها حرفان، والراجح أن ياسين حرفان كغيرها من حروف الكتاب العزيز، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كاف هاء عين صاد. هنا هذه حروف مقطعة في أوائل السور. كذلك ياسين حرفان يدل على ذلك، قراءة أبي جعفر ياسين فيقف حتى يبين هذا حرف وهذا حرف آخر. جاء حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن له عند ربه 10 أسماء من ضمنها طه وياسين، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه، فلم يصح أنها من أسماء النبي صلى الله عليه. البعض ذكر في ياسين قالوا كلمة عند العرب معناها يا رجل يا رجل، زي كلمة طه أي قالوا فيها ذلك، ولكن الراجح فيها أن ياسين حرفان مقطعان من حروف اللغة العربية. يتحدى الله عز وجل الكفار بأن يأتوا بكتاب مثل هذا الكتاب العزيز من جنس هذه الحروف التي يقرؤونها ويخطبون بها ويأتون بالشعر الجميل منها. طيب هاتوا مثل هذا القرآن إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وما استطاع أحد من فحول بلغاء العرب وفصحائهم أن يأتي بذلك، ولا يقدر أحد أبدا أن يأتي بمثل ذلك. والذي يطلع على ما قاله البعض يتشبه أو يحاول أنه يماثل ما جاء في كتاب الله عز وجل، تلاقيه بجيب صورة من القرآن ويحاول يوزن عليها حاجة تانية على ما قاله الله سبحانه فيتهكم منه الناس. هذا كان في القديم، تلاقي الإنسان الواحد منهم لو ما تعرفش تجيب زي هذا القرآن ولا أفكر، يقعد يفكر 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 والآخر يطلع بكلام فارغ يقوله فيضحك منه الناس. ولذلك رجل من هؤلاء هو مسيلمة الكذاب يقول إنه جاله القرآن، جاله الوحي ونزل عليه وقال كلام، وكان شاهدا عنده عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يقول كلاما فارغا أو غيره، فقال كلاما في الضب أنك كلك عينان وصدر، أو قال شيء من هذا الكلام الفارغ وسمعه المستمع إيه اللي بتقوله ده وعلاقة الضب اللي احنا فيه، قال والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك كذاب، أنت كذاب وأنت عارف أن أنا عارف أن أنت كذاب. وكان من يتبعه يقولون ولكن كذاب اليمامة خير عندنا من صادق قريش، يعني ده مننا فنتبعه على ذلك، وهم يعرفون أنه كاذب فيما يقول. الغرض إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى يتحداهم بهذه الحروف التي في أول السور، وغالبا إذا جاءت هذه الحروف يذكر الله عز وجل القرآن أو إشارة إلى القرآن بعدها، الغالب ذلك إلا في مواضع يسيرة وقد أشار إلى القرآن بعدها بآية. فإذا قال ألف لام ميم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين، يذكر كل سورة من سور القرآن فيها هذه الحروف المقطعة يشير فيها أو بعدها إلى هذا القرآن بيان أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف، تقدروا تأتوا بمثل هذا القرآن، لم يستطيع ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن إلا أن يكون إنسانا يفتري يجيب آيات من كتاب الله زي ما بيحصل الآن من الكفرة في أمريكا وغيرهم، عايزين يعملوا يألفوا قرآن جديد ويقولوا حنوزعه على المسلمين يبقى بدل القرآن اللي في أيديهم. وقام بهذا الدور رجل يهودي من يهود فلسطين دكتور هناك سبسورس، هذا الرجل بدأ يألف حاجات يجيب الآيات من القرآن ويقوم يأخذ منها أشياء ويشيل منها حاجات ويحط من عنده أشياء كلاما فارغا يقوله ويألف حاجات جديدة، يقول هذه سورة الإنجيل وهذه سورة التوراة وهذه سورة الكذا وهذه، يألف أشياء لعنة الله عليه وعلى أمثاله ونزلوها مترجمة يوزعوها على أتباعه هناك أو على من يأخذ منهم ذلك، والمسلمون في غفلة عن ذلك. لكن من يطلع على هذا الكلام ويقرأ الكلام الركيك الذي يذكره يعرف أن هذا القرآن العظيم محفوظ يحفظه الله سبحانه وتبارك وتعالى، كلام رصين كلام حكيم كلام كتاب أحكمت آياته. الذي يطلع على ذلك يلاقي كلام ملوش وزن، مفهوش فيه أشياء يدخل دماغ الإنسان لما يسمعه ما يجيش، ما لا يقبله الإنسان. القرآن الذي أعجز الخلق برصانته، بمتانته، ببلاغته، بفصاحته، بشريعته، بما فيه مما تسمع من هذا القرآن، تسمع نغما عظيما جميلا وأن تسمع القرآن. أعجزهم هناك. هناك في نوع من الطب في أمريكا سموه الطب بالسماع، أنه يسمع المريض موسيقى يشوف أنه تأثيرها على نفسية المريض قد إيه. فبدوا يجيبوا أشياء من النغمات، جابوا نغمات يسمعها المريض، والآخر جابوا جربوا القرآن، نغمات القرآن، أصوات القارئ يقرأ القرآن، يرتل القرآن، فإذا بها أعلى ما يكون للإنسان الذي يسمعها كتاب رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم المعجز، مهما حاولوا أن يضاهوا بالقرآن مستحيل، ومكتوب عليهم الفشل، وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولكن لينتبه المؤمنون، المؤمن يقرأ كتاب الله حتى يعرف كيف أن هذا الكلام الرصين مستحيل أن يشابهه شيء. الذي لم يقرأ كتاب الله ولم يعرف عنه شيئا، هذا اللي ممكن يخيل عليه مثل هذا الشيء. على المؤمن أن يتعلم فيعرف ما في القرآن وما في السنة، حتى يرد على هؤلاء الكفرة المجرمين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال عز وجل هنا ياسين والقرآن الحكيم، أقسم الله عز وجل بهذا القرآن الحكيم، الحكيم. وكما ذكرنا قبل ذلك الحكيم من أسماء الله عز وجل، ووصف بها كتابه سبحانه تبارك وتعالى، فهو كلامه سبحانه، كلام الله عز وجل هذا القرآن، فهو كلام حكيم، كلام رصين، كلام فيه الحكمة وفيه الحكم، وكلام محكم. فالقرآن حكيم يعني فيه الحكم، ذو حكمة، هذا من معانيه. وحكيم بمعنى محكم، محكم، أحكمه الله سبحانه وأتقنه، وأتانا بأحسن القصص فيه، وأعظم الكلام، وأعظم الموعظة، وأعظم الشرائع في هذا القرآن العظيم. فهو محكم، أحكمه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. وحكيم صيغة مبالغة من حاكم، فهو كتاب حاكم مصدق لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن أيضا شاهد على هذه الكتب السابقة، وفيه الأحكام والشرائع، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فهو حكيم بمعنى حاكم، يعني يحكم بين العباد. وأنزلنا إليك الذكر، هذا الذكر المصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى هذا الذكر مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم، فهو كتاب حكم وحاكم يحكم بين الناس ويحكم به. يبقى القرآن الحكيم، القرآن ذو الحكمة، القرآن المحكم، القرآن الحاكم، القرآن الذي لا دخل فيه ولا زلل فيه ولا خطأ فيه. وما من كتاب إلا ويوجد فيه الأخطاء مهما راجعه صاحبه. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما ألف كتابا وأرسله إلى ابن مهدي قال: هذا كتابي وأعلم أن فيه أخطاء، أن فيه أخطاء. قال: فصوبها، صوبها، تعرف فيه أخطاء صوبها. قال: لا أدري أين هي، لا أدري. وكيف عرف أن فيه أخطاء؟ فقال: إن الله عز وجل ذكر في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى، قال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله، فكل كتاب من عند غير الله لابد وأن يكون فيه الاختلاف، ولابد وأن يكون فيه الخطأ، إلا كتاب ربي سبحانه تبارك وتعالى، الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه. ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن قراءة الجمهور، والقرآن وقراءة ابن كثير، وأيضا حمزة إذا وقف، والقرآن، والقرآن إذا وقف حمزة، وإذا وصل ابن كثير يقرأ والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم. وأيضا عند بعض القراء أنه يقفون على الساكن قبل الهمز هنا بخلفهم، منهم حفص، ومنهم حمزة، ومنهم إدريس، ومنهم ابن زكوان، يقفون بخلفهم، يقول والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أقسم له سبحانه بكتابه هذا الحكيم أنه لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين. إذا قال له ربه سبحانه إنك لمن المرسلين كفى، ولكن يقسم له سبحانه معناه إزالة أي شك وريب في قلوب الناس، أما هو فلا شك في قلبه، ما هو يأتيه جبريل بهذا القرآن العظيم فلا يحتاج إلى التوكيد، وإنما التوكيد يحتاج أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويحتاجه الناس والقرآن الحكيم. فيقسم الله سبحانه وتبارك وتعالى أن هذا نبي مرسل من عند رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين، رسول ونبي صلوات الله وسلامه عليه، نبي نبئ بالغيب عليه الصلاة والسلام، ورسول نزلت عليه رسالة شريعة من عند الله رب العالمين. النبي والرسول، كل رسول ولا بد أن يكون نبيا، ولكن ليس كل نبي رسولا. النبي أعم، الرسول أخص. الرسول صاحب شريعة يأتي بكتاب من عند الله بشرع يحكم الناس به، النبي يحكم بشرع من كان قبله، فهو متابع ينبأ بغيب من عند الله، يوحى إليه بغيب من عند الله سبحانه، ولكن لم يختص برسالة. الذي يختص برسالة وبشريعة هذا الرسول، رسل الله عليهم الصلاة والسلام أقل عددا من أنبياء الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بهذا الخبر إنك لمن المرسلين، ويخبر بخبر ثاني إنك على صراط مستقيم. والصراط الطريق الذي يوصل بين شيئين، هذا الصراط، والمعنى أنك على طريق قويم من عند الله سبحانه، دلك ربك عليه على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، على معنى آخر كأن هذا صلة بكلمة المرسلين، الذين أرسلوا على صراط مستقيم أنت منهم، فكأن المعنى هنا أنك يا محمد على طريق الرسل الذين كانوا من قبلك، هؤلاء على طريق الله وأنت على طريقهم، الكل يدعو إلى الله ربه سبحانه تبارك وتعالى. على صراط تقرأ بالصاد وتقرأ بالسين وتقرأ بالزاي أو بالصاد التي تشم بالحرف الزاي المشمة بالزاي، فيقرأها قنبل عن ابن كثير وكذلك رويس عن يعقوب على صراط مستقيم، على صراط بالسين فيها، ويقرأها حمزة أو خلف عن حمزة يقرأ على صراط مستقيم، ويقرأ باقي القراء بالصاد المكسورة على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم، كأن الله سبحانه تبارك وتعالى يذكر هذا القرآن العظيم أنه منزل من عنده سبحانه تبارك وتعالى، تنزيل العزيز الرحيم. وهذه فيها قراءتان، تنزيل وهذه قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، تنزيل بالنصب فيها، وباقي القراء تنزيل، تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل كأنه نزله تنزيل، يبقى هنا المفعول المطلق هنا لفعل محذوف، يبقى هذا القرآن أنزله أو نزله الله عز وجل تنزيلا، وقراءة باقي القراء تنزيل العزيز الرحيم كأنه خبر آخر لما قبله، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل مصدر نزل تنزيلا، فالقرآن منزل، جاء من علو، جاء من فوق، من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما أكثر الآيات التي في كتاب الله التي تدل على علو الله سبحانه، عال بذاته، استوى فوق عرشه سبحانه وتبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، عال على خلقه بقهره وقدرته وجبروته سبحانه القهار سبحانه وهو القاهر فوق عباده سبحانه تبارك وتعالى. كذلك شأنه عظيم له علو الشأن سبحانه شأن كل يوم هو في شأن فشأن الله عظيم سبحانه تبارك وتعالى فله العلو. فهنا من الآيات التي تفيد ذلك أن القرآن نزل من عند رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل من عند الله سبحانه تنزيل العزيز العزة لله سبحانه ويعز رسوله صلى الله عليه وسلم ويعز المؤمنين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الله العزيز صفة من صفاته واسم من أسمائه سبحانه وتبارك وتعالى. وكما قدمنا قبل ذلك الله عزيز أي لا يمانع ولا يغالب سبحانه، إذا قضى أمر مستحيل أن أحدا يرد قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهو العزيز القوي الذي لا يغالب القاهر الذي لا يمانع الذي إذا قضى شيئا لابد وأن يكون قضاء الله سبحانه على ما أراد أن يكون. تنزيل العزيز الرحيم. والله الرحيم اسم من أسمائه وصفة من صفاته سبحانه تبارك وتعالى. الرحيم ذو الرحمة العظيمة البالغة يثنى عليه بذلك رحيم سبحانه، وذكر إن رحمتي سبقت غضبي. فهو الرحيم وهو الرحمن صيغة مبالغة، الرحمن والرحيم صيغة مبالغة. الرحمن ذو الرحمة العظيمة التي تعم الخلق جميعهم، الرحيم ذو الرحمة العظيمة التي يختص بها في الآخرة بالمؤمنين، قال وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم يرحم خلقه سبحانه فيهديهم ويدلهم على الصواب وينزل عليهم الكتاب ويرسل إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهو بعباده رحمن رحيم. فإذا كان في الآخرة كان بالمؤمنين رحيما. الرحيم قد يوصف به خلق الله سبحانه، أما الرحمن فلا يوصف به إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الرحمن الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم، ليه نزله الله عز وجل؟ قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر هؤلاء العرب قوما من الأقوام الذين أنت فيهم، لتنذرهم وتنذر غيرهم، ولكن هؤلاء ابدأ بهؤلاء، ما أتاهم من نذير من قبلك، يبقى لم يأتي للعرب منهم من أنفسهم نذير، لم يأتهم رسول من عند الله سبحانه، وإنما كان الأنبياء من ذرية أخرى غير من منها هؤلاء العرب. فهذا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ليس من العرب، ما كانش من العرب، إنما مولده بالعراق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم من أبنائه إسحاق وإسماعيل. إسماعيل أخذه إبراهيم وهو صغير وذهب به إلى مكة ووضعه هناك مع أم ولده هاجر وتركه هنالك، وجاءت رفقة من درهم فكانوا عربا، فتعلم منهم إبراهيم العربية، إسماعيل تعلم منهم العربية وكان من أفضلهم فيها فنافسهم فيها، كأنه تعلم وغلبهم في العربية. فكان هذا إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام أبو هؤلاء العرب الذين جاءوا بعد ذلك هنالك، وكان أبا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو ابن الذبيح إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام. إسماعيل كان هنالك من عهد إسماعيل لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد من الأنبياء من العرب جاء هناك، لا، كل الأنبياء من ذرية إسحاق، كلهم من ذرية إسحاق، من وراء إسحاق يعقوب جاء الأسباط، وبعد ذلك كل الأنبياء من بعدهم عليهم جميعا الصلاة والسلام من ذريته. لكن النبي الوحيد اللي من العرب هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذرية إسماعيل. فلذلك قال الله سبحانه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما جالهمش نبي منهم، وإن كانوا قد سمعوا عن الأنبياء الذين جاءوا وصل إليهم بالتواتر أنه جاء موسى وجاء عيسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيرهم من أنبياء الله، عرفوا ذلك، عرفوا أن هنا كان تعيش ثمود وهنا كان تعيش عاد وسيدنا نوح كان أغرقت الأرض في عهده، بلغهم ذلك. لكن أن يكون لهم رسول من أنفسهم لا، ولذلك امتن عليهم ربنا سبحانه وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من العرب من أنفسهم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لتنذر تخيفهم بالنذارة، تنذرهم تخوفهم من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى، تهددهم بما عند الله من عذاب ومن نقمة على من يشرك بالله ومن يكذب رسل الله عليه الصلاة والسلام. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما أنذر وهذه تحتمل أن تكون ما أنذر أي نافية، نافية يعني ما جاش نذير لآبائهم، ما نافية أو موصولة فيكون المعنى الذي أنذر به آباؤهم من قبل، يعني من القرون الخالية السابقة من جاءهم من الأنبياء، قوم عاد، جاءهم هود، جاء قوم ثمود، جاءهم صالح، هؤلاء القرون الخالية أنذروا. فتنذر أنت كما أنذر السابقون قبل ذلك، لتنذر قوما ما أنذر بمثل الذي أنذر به آباؤهم قبل ذلك، فهم غافلون عن النذارة، غافلون عن عذاب الله سبحانه، لا يستجيبون للأنبياء ولا يهتمون لعذاب ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. فقال الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يبقى على معنى ما النافية، يعني هؤلاء القريب عهد من أهل الفترة هم وآباؤهم لم يأتهم رسول منهم فهم أهل فترة. أو لتنذر قوما كالذي أنذره آباؤهم أسلافهم الذين خلوا في الزمن الماضي، فكما جاءهم أنبياؤهم بشريعة من عند الله فأنت كذلك معك شريعة من الله لتنذر هؤلاء. فهم غافلون عما يراد بهم، هم غافلون عما أعد لهم من عذاب إذا لم يؤمنوا، فهم غافلون أي في حكم الغافلين كأنهم متغافلون عن ذلك. يخوفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من غضب الله، وهم يأتي إليه أحدهم برأس إنسان ميت قد أرمت ويفتتها في يده ويقول تزعم أن ربك يبعث هذا، فهم غافلون عن البعث وعن النشور عن عذاب رب العالمين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك الله النار، ويدخلك النار. فالله عز وجل أرسله لينذر ليبشر المؤمنين وينذر الكافرين. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق القول من الله سبحانه وتبارك وتعالى، تحقق ما قضاه وقدره سبحانه أنهم فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فحقت كلمة ربك سبحانه على الذين ظلموا أنهم أصحاب النار، حق قول رب العالمين على أكثرهم فهم لا يؤمنون. من كتب الله عز وجل له السعادة آمن ودخل في هذا الدين العظيم، من كتب عليه الشقاوة لم ينتفع بشيء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء وألا يجعلنا من الأشقياء. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.